أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الفصل الثالث من فصول كتاب الجهاد، وهذا الفصل عنونته تحت هذا العنوان: أحكام الحرب والسلم. وفيه مواقف، فعلا طلع معي بالاستقراء 5 مواقف. الموقف الأول الإعداد، الموقف الثاني أحكام القتال ومقدماته، أحكام القتال ومقدماته، الموقف الثالث المرابطة. الموقف الرابع الذمام والأمان. الموقف الخامس المهادنة والعهد. أما الكلام في الموقف الأول، ففيه مقامات. المقام الأول الإعداد العسكري، والمقام الثاني الإعداد المعنوي والروحي. أما المقام الأول فالكلام فيه في وقفات. الوقفة الأولى للحديث عن طبيعة الدين الإسلامي في هذا الأمر. الوقفة الثانية تأسيس الجيش الإسلامي القوي. الوقفة الثالثة مالية الجيش. مصادر التأمين والتمويل، رواتب أو هدايا، أجرة، بصح التعبير عنها بأنها أجرة، والله مش أجرة، هي ارتزاق. الوقفة الرابعة التجنيد الإجباري. أما الكلام في الوقفة الأولى فمن المعلوم أن الدين الإسلامي دين شامل لجميع نواحي الحياة، من أفعال فردية واجتماعية، ولا يخفى على الناظر في أحكام الإسلام أن طبيعة نسيج هذه الأحكام لا يمكن إنفاذها وتطبيقها إلا بقيام دولة إسلامية تتبنى هذه الأحكام بالكامل. ومما لا شك ولا ريب فيه، أصول مسلمة واضحة، مش بحاجة لأدلة خاصة، أن الدين الإسلامي يساوي قيام الدولة الإسلامية، ولا نحتاج إلى دليل خاص على لزوم إقامة الدولة الإسلامية، وإن أمكننا ببعض الآيات والروايات. ولا يخفى أن إقامة الدولة تحتاج إلى من يقوم بأمنها الداخلي، شعبة من شعب السلطة التنفيذية لا بد وأن تكون وظيفتها حفظ الشعائر والحقوق. ومن الواضح أن التفكير يبقى مثاليا إن لم تكن هذه الشعبة شعبة وفرع من فروع القوات المسلحة. هذا أمر بديهي، لأن في المجتمع في العادة دائما من يكون متخلفا عن القوانين والضوابط على أقل تقدير، إن لم نقل بأنه قد يكون بوقا لأعداء الدولة الإسلامية ولدين الإسلام، أو متآمرا على الدولة الإسلامية، فضلا عن قيام أمثال هؤلاء بحركات تخريبية في داخل الدولة الإسلامية والكيان الإسلامي، مضافا إلى لزوم وجود قوة من هذا القبيل لإنفاذ حدود الله عز وجل وإجبار الممتنع عن إنفاذها وتطبيقها عليه، مضافا إلى ذلك لزوم وجود هذه القوة لتطبيق الأحكام القضائية التي يحكم بها قاضي المسلمين في الدولة الإسلامية في الخصومات. إذا امتنع المحكوم عليه عن أداء الحق المحكوم به للمحكوم له، جيد. مضافا إلى ذلك نحتاج إلى شعبة أخرى من شعب القوات المسلحة تحفظ وتحمي ثغور الدولة الإسلامية، وهذه من الواضح أنه لا بد وأن تكون مسلحة. تعرف فنون القتال والدفاع والإرصاد وإلى ما هنالك، ومن الواضح أيضا أن الدين الإسلامي، وهذا اتضح في العام المنصر، قد شرع فيه الجهاد الابتدائي في أصل الشرع. سبيل معزة العطل في عصر الغيبة لم يعطل محل في أصل نسيج الإسلام من المسلم، فلا عبرة بوسوسة بعض الباحثين والمحققين في أنه في أصل دين الإسلام يوجد جهاد ابتدائي. سيصح تسميته بجهاد الدعوة، لا يصح، لتفاصيل مش مهمة. أصل مشروعية فتح البلدان الكافرة التي لم تقبل بالإسلام إذا تحققت الشروط والقيود، هذه من مسلمات الإسلام. وفي قباله أيضا جهاد الدفاع، ومن البداءة بمكان أن جيشا من هذا القبيل لا بد من تأسيسه وترغيبه وتسليحه وإلى آخره. صحيح أننا إذا نظرنا نظرة تاريخية لم نجد في صدر الإسلام مؤسسة منضبطة بالمعنى الكامل الموجود في العصور المتأخرة والحديثة للتدريب والتسليح وإلى ما هناك، بل المطالع للروايات تبعا للآيات ومن ورائهما الفتاوى يجد النزعة الفردية في أحكام الجيش، وأقصد بها إيجاء الجهاد على كل فرد قادر قدرة جسدية قدرة مالية كما قالوا للخروج إلى الجهاد، وأنه يجب عليه أن يصطحب معه أدوات قتاله. لكن هذا الكم والكم الكبير من الروايات الواردة وبتبعه الفتاوى لم أجد فيما بينها شيء على مستوى المصادر قابل لأن يحمل على التعبد أبدا، بل كل هذه الروايات التي لا داعي لاستعراضها أصلا، أدنى نظرة في أبواب الوسائل تجدونها واضحة أمامكم جليا، كانت ناظرة للواقع الخارجي المألوف والمعاش. الواقع المعاش كان كل الناس تقريبا بيقفوا يضربوا سيف، وكل الناس بيسافروا للتجارات أو لغيرها، وحركة اللصوص كانت دائمة في الصحاري والضفار، فكانوا يضطرون لتعلم فنون السيف. فكان بدل المدرسة بالاصطلاح الحديث كان الأب يعلم أولاده منذ الصغر السيف، وبعضهم ينبغ يبرز يتعلم والله رمي الرماح رمي النبال إلى آخر. وفي حث على هذا الأمر في الشريعة، قد لا نجد حديثا عن مؤسسة عسكرية متكاملة في صدر الإسلام، لأن الزمن في ذلك الوقت لم يكن يحتاج إلى ذلك، كان